إذاعة الشرق من باريس روجيخوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. العناوين: كييف تعلن أن القوات الروسية دخلت أراضي أكبر محطة نووية في أوروبا بعد تعرضها للقصف ليلا، والرئيس الأوكراني يقول أن موسكو تلجأ إلى رعب نووي قد يعرض القارة للخطر. 76 رعية جزائرية وصلت ليلا إلى الجزائر العاصمة قادمين من بوخارست. دفعة جديدة من اللبنانيين عادت فجرا من أوكرانيا إلى بيروت من خلال تسهيلات قدمها أحد رجال الأعمال اللبنانيين هناك. وزارة الداخلية المغربية تؤكد أن حجم المخزونات من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر المقبلة. حركة النهضة التونسية تعرب في بيان عن قلقها الشديد إزاء ضبابية الوضع المالي في تونس وتزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي بحسب بيان صدر عن مكتبها التنفيذي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستقام في 10 و24 من شهر نيسان أفريل المقبل عبر رسالة إلى الفرنسيين نشرت على الانترنت. وفي الصفحة الرياضية، المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة يقرر تثبيت إقامة البطولة العربية لكرة الماء في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل. أهلا بكم، روجيخوري يحييكم وإليكم التفاصيل. كثفت روسيا عمليات القصف على أوكرانيا خلال 9 أيام من النزاع وإصابات في عدد كبير ودمار شامل في المباني خصوصا في الجنوب وعدد أيضا إصابات كبير لدى المدنيين. كييف أعلنت اليوم أن القوات الروسية دخلت أراضي أكبر محطة نووية في أوروبا بعد تعرضها للقصف ليلا ما أدى إلى اندلاع حريق في جزء من المنشأة. الهجوم رأى فيه الرئيس الأوكراني لجوء من موسكو إلى رعب نووي كما قال قد يعرض القارة للخطر. وبعد ساعات على إخماد النيران، أكدت وكالة تفتيش المواقع النووية الأوكرانية أنها لم تسجل أي تسرب إشعاعي من منشأة زاباريجيا النووية في جنوب البلاد، مؤكدة أن الطاقم يؤمن تشغيل الموقع. الوكالة التابعة للدولة قالت تحتل القوات المسلحة للاتحاد الروسي أراضي محطة زاباريجيا النووية، يتحكم طاقم التشغيل بأقسام الطاقة ويؤمن تشغيلها وفقا لمتطلبات القواعد التقنية لسلامة التشغيل، وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي تغييرات في الوضع الإشعاعي. الرئيس الأوكراني تحدث إلى قادة دول العالم من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الذي دعا إلى وقف قصف المحطة. جونسون قال أن تصرفات الرئيس الروسي المتهورة حسب ما وصفها يمكن أن تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها بحسب جونسون، والذي سيسعى لأن يعقد مجلس الأمن الدولي في غضون الساعات المقبلة اجتماعا طارئا. وأظهرت مشاهد مباشرة من المنشأة النووية اندلاع النيران وتصاعد الدخان من المحطة. ندد الرئيس الأوكراني بالهجوم وقال في رسالة عبر الفيديو ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية، وأضاف إنها المرة الأولى في تاريخنا في تاريخ البشرية. هذه الدولة الإرهابية تلجأ الآن إلى الرعب النووي مطالبا بمساعدة دولية، وقال إذا حدث انفجار فستكون نهاية كل شيء، ستكون نهاية أوروبا، سيتم إخلاء أوروبا، فقط تحرك أوروبي فوري يمكنه أن يوقف القوات الروسية بحسب الرئيس الأوكراني. وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت في وقت سابق وبعد ساعات من القلق أن الموقع بات آمنا. من ناحيتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهيئة الناظمة الأوكرانية أبلغتها أنه لم يسجل أي تغيير في مستويات الإشعاعات في موقع المحطة النووية، وأضافت أن أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحريق الذي اندلع في موقع المحطة لم يؤثر على المعدات الأساسية، وطاقم المحطة يتخذ إجراءات لاحتواء الحريق. بدورها كتبت وزيرة الطاقة الأمريكية في تغريدة أن المفاعلات في المنشأة محمية من هياكل قوية ويتم إغلاق المفاعلات بشكل آمن. وفي جولة ثانية من المحادثات وافقت موسكو على طلب أوكرانيا إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من المناطق التي تدور فيها معارك، لكن لم تعرف على الفور تفاصيل ذلك، ولم تبرز بعد أي مؤشرات نحو وقف لإطلاق النار. زيلينسكي دعا إلى محادثات مباشرة مع بوتين معتبرا أنها الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب كما قال، لكنه حض أيضا دول الغرب على تعزيز المساعدة العسكرية قائلا أعطوني طائرات. غالبية المجتمع الدولي أكد دعمه لأوكرانيا وفرض عزلة على روسيا شملت قطاع المال والدبلوماسية والرياضة والثقافة، غير أن الهجوم الروسي تواصل رغم عقوبات دولية شديدة، وتعهد بوتين أمس مواصلة الغزو تماما كما هو مخطط وفق الخطة، وقال إن روسيا تقوم باجتثاث النازيين الجدد، مضيفا في تصريحات متلفزة بأنه لن يتخلى عن القناعة بأن الروس والأوكرانيين شعب واحد. من ناحيته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحدث إلى بوتين أمس، قال إن الأسوأ لم يأتي بعد. وبعدما عرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا آخر من الرئيس الأوكراني. الأمير محمد بن سلمان أكد خلال حديثه مع زيلينسكي على دعم الجهود لخفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعاد وأعلن استعداد السعودية لبذل جهود الوساطة. بالنسبة لأسواق الطاقة، فقد جدد ولي العهد السعودي حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوها بدور اتفاق أوبيك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه كما قال. وزير الخارجية الأمريكي من جهته قال قبيل دخوله إلى اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو في بروكسل اليوم، قال إن الناتو تحالف دفاعي لا يسعى للحرب والصراع، لكن إذا فرض عليه فسيدافع عن كل أراضي الحلف. كما أضاف أن بلاده ستدافع عن كل إنش تابع لدول الأطلسي في حال تعرضت لاعتداء. إلى ذلك أدهن بشدة ما وصفه بالهجمات الروسية على المدنيين الأوكرانيين والهجوم الذي تعرضت له منشأة زاباروجيا النووية، وشدد على ضرورة إنهاء تلك الحرب المتهورة كما قال، وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية والعودة إلى السبل الدبلوماسية لحل النزاع. فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن كل الاحتمالات واردة بشأن التعامل مع روسيا، وكرر أن الاتحاد سيزيد الدعم لكييف، كما تحدث عن دعم أوكرانيا بالسلاح قائلا تقديم السلاح لأوكرانيا السابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي لسيما وأنها خارج هذا الاتحاد. إلى ذلك أكد أن كافة أشكال العقوبات ضد موسكو مطروحة على الطاولة، ومنها وقف واردات الطاقة ميدانيا. وفيما تبدو قافلة عسكرية كبيرة متوقفة شمال العاصمة كييف، يسيطر الجيش الروسي على خيرسون المطلة على البحر الأسود بعد حصار استمر 3 أيام تسبب في نقص في المواد الغذائية والأدوية. تصاعد القوات الروسية من ضغوطها على مدينة ماريوبول الساحلية شرق خيرسون التي قطعت عنها المياه والكهرباء في عز الشتاء. وإلى شمال في مدينة تشيرنيغيف قتل 33 شخصا في غارة روسية أصابت مدرستين وأبنية سكنية. قالت السلطات أن مناطق سكنية في مدينة خاركيف تعرضت طوال الليل لقصف عشوائي اعتبره مدعو الأمم المتحدة جريمة حرب محتملة. وفي الفيف قام مواطنون بجمع مواد غذائية وسلع ضرورية لإرسالها إلى مدن تتعرض للهجوم، وحضروا عوائق يدوية الصنع لعرقلة الدبابات، تعلموا تصنيعها على يوتيوب. تسبب النزاع في تدفق أكثر من 1,000,000 لاجئ إلى دول مجاورة، وقدم لهم متطوعون عبوات المياه والطعام والعلاج الطبي. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا عن منح الحماية المؤقتة لجميع اللاجئين الفارين من الحرب. وصلت 76 رعية جزائرية أمس الخميس ليلا إلى الجزائر العاصمة قادمين من بوخارست تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري بشأن إجلاء جميع الرعايا الجزائريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بسبب النزاع في أوكرانيا. وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة في استقبال هؤلاء الرعايا لدى وصولهم إلى مطار الجزائر الدولي، علمتني رحلة للخطوط الجوية الجزائرية. وفي تصريح لوسائل الإعلام ذكر العمامرة أن العملية هي الأولى من نوعها، وأن 4 رحلات أخرى منتظرة في الأيام المقبلة. وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن مصالح سفارتنا مجندة على مستوى الحدود مع أوكرانيا لتسهيل عبور أعضاء الجالية الجزائرية نحو رومانيا والمجر بولونيا، مشيرا مع ذلك إلى أن الإجلاء لا يتم بشكل إجباري، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة أعضاء الجالية الجزائرية في العودة أم لا إلى أرض الوطن. وبهذا الصدد أوضح العمامرة أن الكثير من الرعايا الجزائريين الذين وصلوا إلى عواصم هذه البلدان لم يرغبوا في الإجلاء في رحلة أمس، وبالرغم من توفر الأماكن في الطائرة. وأضاف الوزير أن البعض منهم يتمنون الرجوع إلى مقاعد الدراسة في الجامعات في القريب العاجل، وآخرون بقوا لأسباب أخرى، مؤكدا في نفس الوقت أن السفارات والقنصليات الجزائرية تبقى على أتم الاستعداد للتكفل بكل جزائري يرغب في العودة إلى أرض الوطن كما قال. على صعيد آخر، وفي الجزائر، كشف وزير الطاقة والمناجم أن إنتاج الذهب بالجزائر بلغ 6.8 أطنان منذ بداية الاستغلال المنجمي لهذا المعدن عام 2001 وحتى عام 2021. وكشف الوزير أن مجمع مناجم الجزائر يقوم حاليا بدراسة تغيير طريقة استغلال مناجم الذهب، حيث مكنت عملية التنقيب التي أجريت بتحديد عرق الذهب على عمق يزيد على 500 متر. عادت فجرا دفعة جديدة من اللبنانيين إلى أوكرانيا إلى بيروت من خلال تسهيلات قدمها أحد رجال الأعمال اللبنانيين هناك، والذي استضاف أعداد اللبنانيين الهاربين من القصف مجانا في أحد الفنادق، وأمن لهم بطاقة سفر عودة إلى لبنان، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام والهيئة العليا للإغاثة. إلى المغرب الآن، حيث أكدت وزارة الداخلية المغربية أن حجم المخزونات والكميات التي ستوفر وتوزع من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر المقبلة. التفاصيل مع مازن حمود.
صدر بيان عن وزارة الداخلية المغربية يتعلق بتتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار والتدابير والإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك للعام 1443 هجري 2022 ميلادي. وفي ختام اجتماع للوزراء المعنيين، قال بيان إن الاجتماع جاء عقب مجموعة من اللقاءات التنسيقية المنعقدة خلال الأسابيع الأخيرة بين الوزارات والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم، وخصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر الفضيل في أحسن الأحوال. وأوضح المصدر نفسه أنه من خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وتبعا لخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العملات والأقاليم، تم التأكيد على أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال الشهر المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال الشهر الكريم. أما بالنسبة للأسعار، فيضيف البيان بأن أثمنة بعض المواد الأساسية كانت عرفت خلال الأشهر والأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا مقارنة مع السنة السابقة بالنظر لتقلبات الأسواق العالمية، فإن أسعار باقي المواد الأساسية بحسب البيان بقيت عموما في مستوياتها المعهودة مع تسجيل بعض التغيرات النسبية المرتبطة بعوامل العرض والطلب وبالعوامل الظرفية، ولم تعرف أي ارتفاع بالنسبة للمواد المقننة. في هذا الإطار، أكد وزير الداخلية المغربي والوزراء ومسؤولو المؤسسات العمومية الذين شاركوا في الاجتماع على تعبئة وتجنيد مختلف المصالح المعنية ومواصلة التنسيق في إطار اللجان المركزية والإقليمية والمحلية لتتبع حالة الأسواق الوطنية وتطور الأسعار وتتبع التدابير المتخذة واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع المملكة المغربية، وذلك ضمانا لمرور شهر رمضان المبارك في أفضل الظروف.
إلى تونس الآن، حيث أعربت حركة النهضة في بيان أصدره مكتبها التنفيذي عن قلقها الشديد، كما قالت، إزاء ضبابية الوضع المالي بالبلاد وتزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب ما قالت إنه تعطل لعجلة الاقتصاد والاستثمار والزيادات في الأسعار وفقدان المواد الأساسية بشكل مستمر. ودعت الحركة في بيانها السلطة إلى مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع المالي وتوضيح سياساتها في معالجته دون البحث عن شماعة لتعليق فشلها في إدارة الدولة وحماية الأمن الغذائي للمواطنين وفق نص البيان وكما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. من جهة أخرى، شجبت الحركة إيقاف العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بعد أن أصدر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية بطاقة إيداع بالسجن في حقه على خلفية قيامه بمهام كمحام في الدفاع عن القيادي بالحركة نور الدين البحيري، الموضوع قيد الإقامة الجبرية. واعتبرت النهضة ما حدث للكيلاني سابقة خطيرة في مواصفته بسلسلة الانتهاكات الجسيمة للدستور والحريات وحرمت مهنة المحاماة، كما قالت النهضة. من جهة أخرى، استنكرت الإصرار على مواصلة وضع البحيري في الإقامة الجبرية وصفة ذلك بالحجز القسري خارج ما يوفره القانون من ضمانات، ومحملة السلطة مسؤولية أي خطر على صحته بعد بلوغ إضرابه عن الطعام يومه 63. وقبل الصفحة الرياضية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر رسالة إلى الفرنسيين نشرت على الإنترنت ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستقام في 10 و24 من شهر نيسان أفريل المقبل، ويشارك فيها إلى جانبه عدد من المرشحين ممثلين لتيارات سياسية مختلفة. وللإشارة، يحدد المجلس الدستوري الفرنسي هذا اليوم آخر مهلة أمام الراغبين في خوض السباق الرئاسي لتقديم التوقيعات 500 الإلزامية من مسؤولين منتخبين وإعلان ترشحهم رسميا. وفي الرياضة، قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة خلال اجتماعه بتونس العاصمة تثبيت إقامة البطولة العربية لكرة الماء بتونس خلال شهر نوفمبر المقبل. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في نشاطنا الرياضي عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.